بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا رأى رجل شيئا يعجبه وهو في صلاته وخشي أن يصيبه بعين، فهل يبرك وهو في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الجواب: عموم الدليل يقتضي أنه متى رأى ما يعجبه وخشي أن يصيب ذلك أنه يقول هذا، حتى ولو كان لا يخشى، لكن رأى ما يعجبه فقد يصيبه بذلك الإعجاب، بسبب ذلك الإعجاب، وقد يظن أنه ما يصيبه فليبرك. وهذا ذكر، هذا ذكر، قوله اللهم بارك فيه ذكر يبرك، ولا يكون، وليس هذا من كلام الناس بعضهم لبعض. نعم.
يقول السائل: هل يجوز قطع الصلاة النافلة بغير عذر؟
الجواب: ينبغي لمن شرع في النافلة أن يتمها. أمر الله عز وجل إتمام الحج، وأمر الله بإتمام العمرة فرضا كان أو نفلا، وهكذا الصلاة: ولا تبطلوا أعمالكم، يتم العبادة التي شرع فيها، وإذا طرأ عذر له في ذلك له أن يترك الصلاة، كدعاء أمه تدعوه تريده، يعني في حالة ملحة، وكذلك أبوه، أو حصل ما يقتضي ذلك، يعني كونه يترك تلك العبادة لإقامة الصلاة وقيمة الصلاة وهو في نافلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فسيكون الناس في فريضة وهو في نافلة، وهذا غلط خالف الدليل، فليترك النافلة ويبدأ في الفريضة، أما أن يتركها لغير سبب فلا ينبغي، يتمها ويحرز هذا العمل الصالح. كل عمل صالح شرع فيه الإنسان وأتمه هذا من الخير له.
يقول السائل: ما الجمع بين قول الله تعالى: ولا تفرحوا بما آتاكم، وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون؟
الفرح بفضل الله وبرحمته وبطاعة الله وبالقرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، أمر مطلوب، ما هو مجرد مشروع، بل أمر مطلوب مستحب، والذي ما يفرح مثل ذلك بماذا سيفرح؟ وهو عديم ضعيف الإيمان الذي ما يفرح بطاعة الله. فالمؤمن تسره حسنته وتسيئه سيئته، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: ذلك المؤمن سرته حسنته وسعت سيئته ذلك المؤمن. ولكن الفرح بالدنيا: لا تفرحوا بما آتاكم من مال أو منصب أو جاه أو غير ذلك من أمور الدنيا، لا تفرح به، قد يكون بلواك منه، فتنتك منه، فلا تفرح به، فرح بطر، ولا كذلك فرح يلهي فرح له وما كان من ذلك، أما ما كان من رحمة الله فضله ورحمته فيفرح به. فإذن يفرح بالطاعات، ويفرح بالمباحات الجائزة، ويفرح بالخير، وما كان من أمور الدنيا المباحة لا ينبغي الإنسان أن يبطر بها، يفرح بها فرح بطر. افرح ان الله لا يحب الفرحين، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، ولا ينبغي ان يفرح بها فرحا يشغله عن ذكر الله وعن طاعته. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. الولد مبخله مجبنه، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، فإذا فرح بذلك فرحا يشغل به عن طاعة الله صار عدوا له، الزوجة، الولد، المال، المشغل، كل ما كان من هذا إذا شغل عن ذكر الله لا تفرح به. نعم.
يقول السائل: الدولة عندنا سمحت بجمع التبرعات لبناء المساجد، وكل محافظة تعين عددا من مساجدها المحتاجة لترميم أو توسعة أو بناء، وبعد صلاة الجمعة تجمع التبرعات من جميع مساجد هذه المحافظة للمساجد التي تم تعيينها في هذه المحافظة، فما حكم هذا العمل؟
ما كان ينبغي للدولة أن يجرعوا مواطنيهم على طريقة غير سائرة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا مريدين للخير في ظاهر الأمر، يبنون مساجدهم، يرمون مساجدهم، يرممونها، يصلحونها، لكن هذه الطريقة ما هي شرعية. ولو أن الدولة قالت للمواطنين: أدوا على كل مصلي مثلا أو على كل بالغ يدفع كذا وكذا نصلح المساجد، وأخذت منهم لهذا الغرض فقط، أخذت منهم ممن هو موسر لهذا الغرض، كان لها في هذا الشأن ربما عذر إن كانت غير قادرة. أما أن تجرئهم على التبرعات وسيتعودون هذا، يتعودون هذا للمساجد، يتعودون هذا لغيرها، ويصيرون في الصلوات كلها يشغلون أنفسهم والناس بالتبرعات. وهذا رأيناه في بريطانيا، أنهم بعد الصلاة في المساجد علبة، يمسك لك هذا الصف وذاك معه علبة ويمسك الصف، وما من صف إلا ويدور عليه واحد، عند كل واحد يوقف، وبعد ذلك الثاني يحرجه. بعضهم ما عنده فلوس، وبعضهم ما عنده فكة مثلا يريد يتبرع بشيء يسير ما عنده، وكثير منهم قد صار يجهز له هللا من أجل ذهب يصلي، راح الهلة في جيبه ولا بعض اللي كذا من أجل يصلي، فإذا جاء بالعلبة رجم له فيها ومشى. هذا غلط، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين على التعاون مع أهل المضر. أما هذه العلب وهذه العمائم عند الأبواب هذه محدثة، وهي تجريء على التسول، تجريء على التسول. قالوا بعض الناس أراد أن يهين ذا قاتل وليه، قال: أنا سأعفو عنه من القصاص إلى الدية، لكن أشترط عليه أنه يتسول الدية تسولا، يطلبها من المساجد، فإذا تسولها من المساجد وجمعها نعفو عنه من القصاص إلى الدية. وهدفه بذلك أن يعوده على أن يصير متسولا. فذهب ذاك وعند كل مسجد يجلس ويتبرعون له بحكم أنه يريد أن يتخلص من القصاص، والناس يتعاونون معه ويسأل من هذا ويسأل من هذا. فلما انتهت الدية تعودت تلك المسألة وما زال متسولا بعدها، بعد الدية، واستمر على ذلك. هذا معناه أنه يريد أن يهينه أكثر، أن يصير شحاثا أو متسولا. الشاهد من هذا أن التعود، أن يحصل التعود، وتعود بعض الناس على هذا من صغارهم ومن مجتمعهم وكذا، فتجده عنده البيت الواسع، وعنده السيارة، وعنده كذلك بعض، إذا رأيته قلت هذا ثري فعلا، وإذا به ما زال يسأل. والله مرة جاء واحد رأيناه وعنده سيارة شبح، وعنده في بيته ما عنده، وعنده كذلك أيضا سيارة جديدة، وعنده جنبية أظنها مبلغ كبير، جنبية نحن نعرف الجنابي، تعجبنا. وإذا به ما زال يدور ذلك الموضوع، موضوع التسول. فالذي يتعود هذا الشيء يمرد عليه ما يتركه. اتق الله، تتق الله تلك الدولة أن تجعل مواطنيها ينقلبون عالة على الناس، وتجدهم ربما ما يكتفون ببلادهم، ما يقترب واحد في دولة إلا ينقلب شحاذا متسولا، ويصير تشويها لها وإساءة إليها وإساءة إلى مواطنيها، وضعف العزة وضعف الصيانة. ولأن يصلوا في مساجد قش أو يرممها بالطين ويتعاون، تجعل متعاونين الدولة ويتعاون المواطن، تحث على التعاون، كل بجهده، هذا بجهده وهذا بماله، يرممونها بكذا، خير من أن تعود مواطنيها على هذه الصفة البطالة.
يقول السائل: هل قول ورأس أبي أو زوجتي كقول واللات والعزى، وهل فيه شيء من الكفر؟
الحلف بغير الله سواء باللات أو العزى، اللات والعزى كما كانوا يحلفون بها، أو الحلف مثلا بالمخلوق أو برأس جده، برأس أبيه، برأس كذا، أو بالكعبة، أو بالولي الفلاني، هذا شرك. فإذا اقترن بذلك تعظيم المحلوف به رقى إلى الشرك الأكبر، وإن لم يقترن ذلك إلا مجرد لفظ فهو شرك أصغر، على هذا أهل العلم. نعم. هذا حديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية قبلها فقد أتى بابا عظيما، باب الربا، هو في الصحيحة 3465، وفي بلوغ المرام وعلقنا عليه، قال الحافظ قبل ذلك وفي إسناده مقال، وعلقنا عليه عند قراءة سبل السلام بأنه ضعيف، وقال الصنعاني رحمه الله وفي إسناده مقال فيه دليل على تحريم الهدية، ولم يعني يعرج على بيان حاله، مع أنه في مسند أحمد 561، 561 الترقيم الداخلي، أعله الحافظ بن حجر رحمه الله، وفي مجموع الفتاوى 31286 ذكر الحديث، قال: وسئل ابن مسعود عن السحت فقال: هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدى لك هدية وتقبلها، قال له: أرأيت إن كانت هدية في باطل؟ قال: ذلك كفر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال العلماء: إن من أهدي له هدية لولي لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليه، يعني معناه أنها رشوة، إن شفع لأخي شفاعة فأهدي له، إذا كان عبارة أنه لا يشفع إلا بذلك فيكون رشوة، يعني قال صحيح بطرقه وشواهد دون قوله، يعني دون بعض الألفاظ فيه، قال قائل. فهذا فيما يتعلق بالرشوة، من شفع أو قضاء أو كذا فلقصد هذا الغرض شفاعة فأهديت له هدية قبلها مقابل شفاعته، لا على أنه مثلا أو بتلك الشفاعة تحق الحق الباطل أو يبطل الحق، على هذا تحمل. وعليه أقول إن هذا الحاجة هي التي يجب أن على الشفيع أن يقوم بها لأخيه، كمثل أن يشفع له عند القاضي أن يرفع عنه مظلمة أو يسلي حقه ونحو ذلك، مما بسط القول فيه ابن تيمية في المكان المشار إليه آنفا، مجموع الفتاوى 3386 موجود. نعم قرأناه. وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة، فهو غلط، لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفاية، ومتى شرع أخذ الجعالة على مثل هذا لزم أن يكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك، ولزم أن يكون كف الظالم عمن يبذل في ذلك، والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم، هذا الذي أشرنا إليه أن هذا في الرشاوي. وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى فليس له أن يأخذ ولا يشفع، وتركهما خير، وإذا أخذ وشفع لمن هو الأحق الأولى وترك من لا يستحق فإن إذن ترك الشفاعة والأخذ أضر من الشفاعة لمن يستحق. ويقال لهذا الشافع الذي لا حاله الحاجة التي تقبل بها شفاعة: يجب عليك أن تكون ناصحا لله ورسوله ولأمة المسلمين وعامة، ولو لم يكن لك هذا الجاه والمال فكيف إذا كان لك هذا الجاه والمال، فأنت عليك أن تنصح المشفوع إليه فتبين له من يستحق الولاية والاستخدام والعطاء. اختصرنا منه، وله مزيد بيان فيما إذا كانت رشاوي مقابل إحقاق باطل أو إبطال حق، شفاعة في إبطال حق أو إحقاق باطل.